بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب نكاح المحرم. والمقصود بالنكاح العقد، المقصود بالنكاح في هذه الترجمة، والذي يقيل نكاح المحرم المقصود به العقد، كونه يعقد أو يعقد لغيره، كونه يتزوج أو يزوج، هذا هو مقصود العقد. وأما مسألة الجماع والنكاح هذا معروف أنه يعني أحكامه، وأنها يعني ليست لا تدخل تحت هذا، وإنما المقصود من ذلك هو مسألة العقد، هذا هو الذي يراد. وذكر يعني زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة، وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهي يعني آخر أمهات المؤمنين زواجا، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء يعني في ثبت عن ابن عباس أنه قال نكح وهو محرم، يعني معناه هو متلبس بالإحرام، وثبت في صحيح مسلم، وكذلك صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها لأن الذي تزوجها وهو حلال وليس بمحرم، وكذلك هي حلال ليست محرمة. وجاء عن أبي رافع وهو السفير بينهما وهو الواسطة بينهما، ولهذا قال العلماء بتقديم أحاديث دالة على أنه تزوجها وهو حلال على التي تزوجها وهو محرم، وذلك لأن صاحبة القصة وهي ميمونة هي أدرى من غيرها بما يتعلق بها بما يخصها من هذا في هذا الحكم، وكذلك أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو السفير والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فإذا الثابت الذي يعني هو مقدم على غيره، وما جاء عن ابن عباس يعتبر وهم، وأما ما جاء من أنه حلال فإن هذا هو الذي ثبت من حديث ميمونة في صحيح مسلم، وكذلك جاء يعني عند غير مسلم من حديث أبي رافع وأنه كان الواسطة والسفير بينهما. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر. فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن شيبة بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر. فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أو هذا الأثر عن أبان بن عثمان، وكان أمير الحاج، وكان يعني قال له عمر بن عبيد الله عمر بن عبيد الله أنه يريد أن يزوج امرأة ويريد أن يحضر، فأنكر عليه ذلك وقال إن المحرم يعني لا يحصل منه العقد. وذكر حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني جاء يعني وهذا الأثر يعني رواه مسلم. وكذلك الحديث الذي هو حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا رواه مسلم. وعلى هذا فإن الذي يتولى العقد سواء كان زوجا أو وليا لامرأة يعني لابد أن يكون حلالا، وأنه لا يجوز أن يكون حراما أن يكون محرما. وإن كان محرما وحصل العقد فإن العقد فاسد، لكن إذا أريد استمراره وأريد بقاءه فإنه يجدد العقد. وأما العقد الذي حصل في حال الإحرام فإنه فاسد وباطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وهذا الأثر عن أبان يعني هو في مسلم، وكذلك الحديث حديث عثمان حديث عمر رضي الله عنه لا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا في صحيح مسلم. نعم.
عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه.
وهذا أثر في عن عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل تزوج يعني امرأة وهو محرم فرد نكاحه، يعني أبطله، يعني أبطله معناه أنه لا يعتبر، ومعنى ذلك أنه يكون لاغيا. لكن كما ذكرت يعني من قبل إذا كان يعني أريد استمرار الزواج فإنه يجدد العقد.
وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن المحرم لا ينكح ولا يخطب لنفسه ولا على نفسه ولا لغيره، يعني وهذا أثر موقوف صحيح على ابن عمر، وهو متفق مع ما جاء في حديث عثمان المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ثم ذكر هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة وسعيد المسيب وسالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، وهؤلاء ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة، وكلهم قالوا أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكلامهم مطابق لما جاء في حديث أو متفق مع ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. نعم.
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه.
ثم ذكر ما يتعلق بالمراجعة، وأن الإمام مالك رحمه الله يقول إن المحرم له أن يراجع امرأته ما دامت في عدة، ما دامت في عدة من فإنه يراجعها، وذلك أن المراجعة ليست زواج، وإنما هي يعني حق للإنسان يعني ثابت له ما دامت في عدة له أن يراجعها. فالمراجعة له أن يراجع لا سيما وأيضا أن العدة قد تنتهي في حال الإحرام، ينتهي في حال الإحرام فيفوت عليه. فإذا يعني المراجعة ليست من قبيل النكاح الممنوع منه الذي دخل تحت حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لأن هذا ما يقال نكح، وإنما يعني النكاح موجود من قبل وحصل منه الطلاق وهي في العدة، وللإنسان أن يراجع ما دامت في العدة. فإذا يعني المراجعة تختلف عن النكاح، فلا يعتبر هذا نكاحا، وإذا فإن المراجعة شائغة والعقد هو الذي لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى حجابة المحرم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. قال حجامة المحرم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل أو في طريق مكة، وهذا يدلنا على أن الحجامة للمحرم أنها سائغة وأنه يعني لا بأس بذلك. لكن إذا كان يعني الرأس يعني فيه شعر وأنه أزال الشعر هذا من أجل الحجامة، فالذي يظهر أنه عليه الفدية، وهي تخير بين أمور ثلاثة: أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام، يعني كما جاء ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. وهذا الحديث يعني متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث
البحينة،
رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. نعم.
وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه.
نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أن الاحتجام يعني الحجامة لا ينبغي أن تكون إلا للضرورة وللحاجة، أما كون الإنسان في متسع يعني كونه يفعلها في غير وقت الصيام، يعني يفعلها في الليل أو يفعلها في يعني يؤجلها عن أيام الصيام، إن هذا هو الذي ينبغي. وذلك يعني أن 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 الحجامة يعني إذا صارت للحاجة والضرورة هذه اللي ينبغي، وإذا كان غير الحاجة فلا ينبغي.
لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه.
نعم.
قال يحيى: قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.
وهذا مثل هذا جاء عن مالك ومثل جاء عن ابن عمر قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التميمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطة فأبوا عليه، فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
ثم ذكر يعني باب أكل الصيد.
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، يعني أن المحرم يعني يأكل من الصيد الذي يعني صاده، الذي صاده غيره ليس من أجل المحرمين، وإنما صاده لنفسه، فله أن يأكل المحرم منه. أما إذا صيد للمحرم ومن أجل المحرم فإنه لا يجوز أكله. وكذلك الشيء الذي ساعد عليه المحرم أو عان عليه أو دل عليه فإنه لا يجوز يعني أكله، وإنما الأكل إذا اصطاده إنسان يعني حلال ولم يصده من أجل المحرم وإنما صده لنفسه، فله أن يعطي يعني من كان محرما ويأكل منه. أما إذا صيد من أجله فإنه لا يحل له أكله. ولهذا فإن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع أبي موسى
أبي قتادة
رضي الله عنه، الذي كانوا مع أبي قتادة يعني لما طلب منهم مناولة الصوت ويعني فلم يعينوه على ذلك، وكانهم قد فهموا أو عندهم علم لأن المحرم ليس له أن يساعد على الصيد ولا أن يشير إلى الصيد، ولهذا امتنعوا لما طلب منهم، فأخذ نزل وأخذ السلطة ثم أجهز على الحمار وحش وقتله. ولما يعني أكل منه وأكل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني قالوا: كيف نأكل ونحن محرمون؟ فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بأنه حلال لهم لأنه ما صيد من أجلهم. وقد جاء أيضا يعني في بعض الروايات أن الرسول قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فكان معهم الرجل فأعطوه إياه فأكل منه، وكان هذا تطيبا لخواطرهم لما كانوا متوقفين، ف فأراد أن يشاركهم في الأكل ليبين لهم يعني أن هذا حلال وأنه لا بأس به، وليس ذلك من أجل حرص على الأكل ورغبة في الأكل عليه الصلاة والسلام، وإنما من أجل تطيب خواطرهم. وهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. قال مالك: الصفيف القديد.
ثم ذكر هذا
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الزبير بن العوام أنه كان يتزود يعني يأخذ معه من الزاد يعني صفيف الذي هو القديد، القديد يعني من اللحم في الإحرام، لحم الصيد في الإحرام، وهذا يعني لأنه يعني صاده حلال، وأنه يعني ما صيد من أجل محرم، وإنما أكل المحرم من الشيء الذي ما صيد من أجله هذا هو الذي يسوق، وهذا من هذا القبيل، لأن هذا صيد موجود من قبل، هذا صيد موجود من قبل، فكان تزود القديد يعني وهو محرم، فإذا الشيء الذي صيده يعني ولم يصده محرم فللإنسان أن يأكله طريا وله أن يأكله قديدا. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟
ثم ذكر حديث أبي قتادة من طريق أخرى وجاء وأكابه من أجل أن فيه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هل معكم منه شيء، وقد جاء في الصحيحين أنه كان معهم منه شيء وأعطوه رجل يعني الحمار الوحشي وأكل منه، فهذا يعني يدل على حل ذلك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب خواطر أصحابه بكونه أكل من هذا الشيء الذي كانوا ترددوا وشكوا في حله لهم، فبين عليه الصلاة والسلام بمشاركته إياهم في الأكل أنه حلال لا إشكال فيه. نعم.
وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله أبا بكر فقتمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وهم محرمون، وأنهم رأوا يعني حمارا وحشيا يعني قد أصيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يعني يمكن أن يأتي صاحبه، يعني معناه أنه يعني معروف أن هذا ما دام فيه يعني هذا السهم أو في هذا معناه أنه صاده إنسان، فيعني قال: دعوه، فجاء صاحبه وقال: شأنكم به؟ فالرسول قسمه بين أصحابه، وذلك أنه ما صيد لأجلهم، وإنما صاده من قبل ذلك، صاده قبل أن يأتوا، فأعطاهم إياه، فالرسول قسمه بين أصحابه، فدل هذا على أن المحرم يأكل من لحم الصيد الذي لم يصد من أجله. ثم إنهم مشوا بعد ذلك وجدوا يعني ظبيا،
نعم، إلى ظبي حاقف،
ظبي حاقف يعني منثني في ظل شجرة أو ظل شيء، فقال أمر واحد من أصحابه أن يعني يبقى عنده حتى لا يأتيه أحد، يعني يأخذه من أصحابه يعني يظنون أنه سائغ حتى تجاوزوه، فالأول هذا مثل الأول، لأن الأول صاحبه جاء وأعطاهم إياه، وأما هذا فلم يعرفه صاحبه فتركوه يعني حتى ليحصله صاحبه إذا جاء يبحث عنه. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح يعني متصل إسناد، وقد جاء في سنن النسائي أيضا بهذا الإسناد الصحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربدة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، ثم قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك ما فعلت بك. يتواعده.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة لما جاء من البحرين مر بالربدة وإذا فيه ناس يعني محلون ومعهم يعني صيد يعني يأكلونه، فيعني فالجماعة المحرمون يعني سألوا أبا هريرة يعني هل يأكلون، فأمرهم بأن يأكلوا لأنه شيء ما صيد لهم. فلما يعني جاء إلى المدينة ورأى عمر الخطاب وكان شك في فتواه، فسأل عمر رضي الله عنه فقال: بما أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم بأكله. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك يعني لو أفتيتهم بغير ذلك لا
لفعلت بك،
لفعلت بك يعني يتوعده يعني أنه يعني يمنعهم من شيء يعني حلال، وأنه يحول بينهم وبين يعني شيء حلال. هذا يعني يدلنا على أن ما صاده المحل أو الحلال ولم يصده من أجل المحرمين فإن للمحرمين أن يأكلوا منه. نعم. وهذا الحديث وهذا الأثر موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فافتاهم بأكله. قال: ثم إني قدمت المدينة على عمر الخطاب فسألت عن ذلك فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة وعن عمر، وهو مثل الذي قبله، هو مثل الذي قبله. نعم. وهو موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب المحرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد أفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه. قال: فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نسرة حوت ينزره في كل عام مرتين.
ثم ذكر هذا الأثر الذي كان فيه أن جماعة جاءوا يعني معهم كعب الأحبار وأنهم وجدوا لحم صيد وأنهم يعني أمرهم بأن يأكلوا يعني يأكلوا منه الذي هو كعب الأحبار، ولما جاءوا إلى عمر يعني سألهم أو سأل يعني فقال إنه هو الذي أفتاهم بذلك فأمره عليهم، يعني معناه أنه عنده فقه وأنه صاحب فقه، فقدمه أو ولاه الإمارة لما عنده من الفهم والمعرفة. ثم إنهم بعد ذلك لقوا يعني رجل الجراد يعني مجموعة من الجراد، فأمر فقال لهم أن يأكلوها، وقال فلقي عمر وقال: لما؟ قال: لأنها من صيد البحر. قال: وما يديك؟ قال: إيش؟ من صيد البحر؟
قال وما قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نسرة حوت.
نسرة حوت يعني أن هذا من البحر وصيد البحر حلال, وصيد البحر حلال يعني كما جاء ذلك في القرآن, وإنما الحرام هو صيد البر, وأما صيد الحل صيد البحر فإنه حلال, يعني سواء حصل يعني حيا أو قد مات فإنه حلال. ولكن يعني هذا الذي قاله كعب الأحبار يعني في هذا الصحيح يعني خلافه, لأن الجراد من صيد البر وليس من صيد البحر, وبدليل أنه لا يعيش إلا في البر, وأنه لو وقع في الماء فإنه يموت, ومعلوم أن صيد البحر يعني يعيش في البحر, وأما هذا لا يعيش إلا في البر, ولو وقع في البحر فإنه يموت. وعلى هذا فإنه يعني صحيح والصواب أنه ليس من صيد البحر الذي هو حلال مطلقا, وإنما هو من صيد البر الذي لا يجوز للإنسان أن يصطاده وهو محرم. نعم.
وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله صيد فإني أكرهه وأنهى عنه, وأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين ووجده محرم فابتاعه فلا بأس به.
ثم ذكر هذا عن الإكراه أن الإنسان المحرم إذا وجد صيدا يعني يعترض به الحجاج يعني يكون في طريق الحجاج يعني معروض للبيع عليهم, فقال إن كان هذا الذي فعله صاده من أجل الحجاج ومن أجل يبيع على الحجاج فليس لهم يشتروه. وأما إذا كان يعني وجد صيدا يعني يباع وهو لم يعلم أنه صيد لحجاج يعني وليس يعني مما اعترف فيه حجاج فإنه لا بأس بذلك يشتريه, لأنه شيء يعني حلال, وإنما الممنوع منه ما صاده المحرم أو ما صيد من أجل المحرم. أما الصيد الذي صاده حلال ولم يعرف أنه صاده ليعترف به الحجاج يبيع عليهم, وإنما صاده لنفسه أو صاده ليبيعه ويستفيد منه فإن هذا لا بأس به, وإنما الممنوع ما كان يعني صيد للحاج ما صاده الحاج أو صيد لأجل الحجاج, هذا هو الذي يمنع منه, وما سوى ذلك فإنه سائر. نعم.
قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده وابتاع فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله.
ثم سئل ذكر هذا عن مالك الذي معه صيد يعني قبل أن يحرم, يعني كان صاده قبل أن يحرم وملكه قبل أن يحرم, ليس له أن يطلق إذا أحرم, ليس لأنه ما صاده وهو محرم, وإنما صاده قبل أن يحرم, لكن لا يقتله ولا يتولى قتله, وإنما يجعله عند أهله, يعني معنى ذلك أنه ملكه ويتصرف فيه يعني كيف يشاء, إلا أنه لا يقتله ولا يباشر قتله. نعم.
قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده.
وذكر هذا الأثر عن مالك وأن الحيتان التي توجد في البحر أو توجد في الأنهار أو توجد في الأحواض فإنه للإنسان أن يصطاده, لأن هذا قال صيد البحر, لأن السمك لا يعيش إلا في الماء, يعني فسواء كان في بحر اللي هو البحر المالح أو في نهر يعني حلو أو كان في أحواض يعني يربى فيها يعني فإن اصطياده سائغ وجائز ولا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين, آمين, آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ نكاح المحرم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب نكاح المحرم. والمقصود بالنكاح العقد، المقصود بالنكاح في هذه الترجمة والذي يقيل نكاح المحرم المقصود به العقد، كونه يعقد أو يعقد لغيره، كونه يتزوج أو يزوج، هذا هو مقصود العقد. وأما مسألة الجماع والنكاح هذا معروف أنه يعني أحكامه وأنها يعني ليست لا تدخل تحت هذا، وإنما المقصود من ذلك هو مسألة العقد، هذا هو الذي يراد. وذكر يعني زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة، وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهي يعني آخر أمهات المؤمنين زواجا، تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء يعني في ثبت عن ابن عباس أنه قال نكحها وهو محرم، يعني معناه وهو متلبس بالإحرام، وثبت في صحيح مسلم وكذلك صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها لأن تزوجها وهو حلال وليس بمحرم، وكذلك هي حلال ليست محرمة. وجاء عن أبي رافع وهو السفير بينهما وهو الواسطة بينهما، ولهذا قال العلماء بتقديم أحاديث دالة على أنه تزوجها وهو حلال على التي تزوجها وهو محرم، وذلك لأن صاحبة القصة وهي ميمونة هي أدرى من غيرها بما يتعلق بها بما يخصها من هذا في هذا الحكم، وكذلك أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو السفير والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فإذا الثابت الذي يعني هو مقدم على غيره، وما جاء عن ابن عباس يعتبر وهم، وأما ما جاء من أنه حلال فإن هذا هو الذي ثبت من حديث ميمونة في صحيح مسلم، وكذلك جاء يعني عند غير مسلم من حديث أبي رافع وأنه كان الواسطة والسفير بينهما. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن شيبة بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أو هذا الأثر عن أبان بن عثمان، وكان أمير الحاج، وكان يعني قال له عمر بن عبيد الله عمر بن عبيد الله أنه يريد أن يزوج امرأة ويريد أن يحضر، فأنكر عليه ذلك وقال إن المحرم يعني لا يحصل منه العقد. وذكر حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني جاء يعني وهذا الأثر يعني رواه مسلم، وكذلك الحديث الذي هو حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أيضا رواه مسلم. وعلى هذا فإن الذي الذي يتولى العقد سواء كان زوجا أو وليا لامرأة يعني لابد أن يكون حلالا، وأنه لا يجوز أن يكون حراما، أن يكون محرما. وإن كان محرما وحصل العقد فإن العقد فاسد، لكن إذا أريد استمراره وأريد بقاءه فإنه يجدد العقد. وأما العقد الذي حصل في حال الإحرام فإنه فاسد وباطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وهذا الأثر عن أبان يعني هو في مسلم، وكذلك الحديث حديث عثمان حديث عثمان رضي الله عنه لا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا في صحيح مسلم. نعم.
عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه.
وهذا أثر في عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج أن هذا الرجل تزوج يعني امرأة وهو محرم فرد نكاحه يعني أبطله يعني أبطله، معناه أنه لا يعتبر، ومعنى ذلك أنه يكون لاغيا. لكن كما ذكرت يعني من قبل إذا كان يعني أريد استمرار الزواج فإنه يجدد العقد.
وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن المحرم لا ينكح ولا يخطب لنفسه ولا على لا نفسه ولا لغيره يعني. وهذا أثر موقوف صحيح على ابن عمر، وهو متفق مع ما جاء في حديث عثمان المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح.
ثم ذكر هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة وسعيد المسيب وسالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، وهؤلاء ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة وكلهم قالوا أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكلامهم مطابق لما جاء في حديث أو متفق مع ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. نعم.
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه.
ثم ذكر ما يتعلق بالمراجعة، وأن الإمام مالك رحمه الله يقول إن المحرم له أن يراجع امرأته ما دامت في العدة منه فإنه يراجعها، وذلك أن المراجعة ليست زواج، وإنما هي يعني حق للإنسان يعني ثابت له ما دامت العدة له أن يراجعها. فالمراجعة له أن يراجع، لا سيما وأيضا أن العدة قد تنتهي في حال الإحرام فيفوت عليه. فإذا يعني المراجعة ليست من قبيل النكاح الممنوع منه الذي دخل تحت حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لأن هذا ما يقال نكح، وإنما يعني النكاح موجود من قبل وحصل منه الطلاق وهي في العدة، وللإنسان أن يراجع ما دامت في العدة. فإذا يعني المراجعة تختلف عن النكاح، فلا يعتبر هذا نكاحا، وإذا فإن المراجعة شائغة والعقد هو الذي لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى حجابة المحرم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحية جمل مكان بطريق مكة. قال حجامة المحرم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل وهو في طريق مكة، وهذا يدلنا على أن الحجامة للمحرم أنها سائغة، وأنه يعني لا بأس بذلك، لكن إذا كان يعني الرأس يعني فيه شعر وأنه أزال الشعر هذا من أجل الحجامة، فالذي يظهر أنه عليه الفدية، وهي تخير بين أمور ثلاثة: أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام، يعني كما جاء ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. وهذا الحديث يعني متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث
ابن بحينة،
رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. نعم.
وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه.
نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أن الاحتجام يعني الحجامة لا ينبغي أن تكون إلا للضرورة وللحاجة، أما كون الإنسان في متسع يعني كونه يفعلها في غير وقت الصيام، يعني يفعلها في الليل أو يفعلها في يعني يؤجلها عن أيام الصيام، إن هذا هو الذي ينبغي. وذلك يعني أن الحجامة يعني إذا صارت للحاجة والضرورة هذه اللي ينبغي، وإذا كان في غير الحاجة فلا ينبغي.
لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه.
نعم.
قال يحيى: قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.
وهذا مثل هذا جاء عن مالك ومثل جاء عن ابن عمر قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التميمي، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحة فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
ثم ذكر يعني بابه أكل الصيد.
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
يعني أن المحرم يعني يأكل من الصيد الذي يعني صاده، الذي صاده غيره ليس من أجل المحرمين، وإنما صاده لنفسه، فله أن يأكل المحرم منه. أما إذا صيد للمحرم ومن أجل المحرم فإنه لا يجوز أكله. وكذلك الشيء الذي ساعد عليه المحرم أو عانى عليه أو دل عليه فإنه لا يجوز يعني أكله، وإنما الأكل إذا اصطاده إنسان يعني حلال ولم يصده من أجل المحرم وإنما صده لنفسه، فله أن يعطي من كان محرما ويأكل منه. أما إذا صيد من أجله فإنه لا يحل له أكله. ولهذا فإن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع أبي موسى
أبي قتادة
رضي الله عنه، الذي كانوا مع أبي قتادة يعني لما طلب منهم مناولة الصوت ويعني فلم يعينوه على ذلك، وكانهم قد فهموا أو عندهم علم لأن المحرم ليس له أن يساعد على الصيد ولا أن يشير إلى الصيد، ولهذا امتنعوا لما طلب منهم، نزل وأخذ الصوت ثم أجهز على الحمار وحش وقتله. ولما يعني أكل منه وأكل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني قالوا: كيف نأكل ونحن محرمون؟ فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بأنه حلال لهم لأنه ما صيد من أجلهم. وقد جاء أيضا يعني في بعض الروايات أن الرسول قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فكان معهم الرجل فأعطوه إياه فأكل منه، وكان هذا تطيبا لخواطرهم لما كانوا متوقفين، فأراد أن يشاركهم في الأكل ليبين لهم يعني أن هذا حلال وأنه لا بأس به، وليس ذلك من أجل حرصه على الأكل ورغبته في الأكل عليه الصلاة والسلام، وإنما من أجل تطيب خواطرهم. وهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام. قال مالك: الصفيف القديد.
ثم ذكر هذا
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الزبير بن العوام أنه كان يتزود يعني يأخذ معه من الزاد يعني صفيف الذي هو القديد. القديد يعني من اللحم في الإحرام على الصيد في الإحرام. وهذا يعني لأنه يعني صاده حلال وأنه يعني ما صيد من أجل محرم، وإنما أكل المحرم من الشيء الذي ما صيد من أجله هذا هو الذي يسوق. وهذا من هذا القبيل لأن هذا صيد موجود من قبل، هذا صيد موجود من قبل، فكان تزود القديد يعني وهو محرم. فإذا الشيء الذي صيده يعني ولم يصده محرم فللإنسان أن يأكله طريا وله أن يأكله قديدا. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟
ثم ذكر حديث أبي قتادة من طريق أخرى وجاء وأتى به من أجل أن فيه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هل معكم منه شيء. وقد جاء في الصحيحين أنه كان معهم منه شيء وأعطوه رجل يعني الحمار الوحشي وأكل منه، فهذا يعني يدل على حل ذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب خواطر أصحابه بكونه أكل من هذا الشيء الذي كانوا ترددوا وشكوا في حله لهم، فبين عليه الصلاة والسلام بمشاركته إياهم في الأكل أنه حلال لا إشكال فيه. نعم.
وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله أبا بكر فقتمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وهم محرمون، وأنهم رأوا يعني حمارا وحشيا يعني قد أصيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يعني يمكن أن يأتي صاحبه، يعني معناه أنه يعني معروف أن هذا ما دام فيه يعني هذا السهم أو في هذا معناه أنه صاده إنسان، فيعني قال دعوه. فجاء صاحبه وقال: شأن قبه. فالرسول قسمه بين أصحابه، وذلك أنه ما صيد لأجلهم وإنما صاده من قبل ذلك، صاده قبل أن يأتوا، فأعطاهم إياه، فالرسول قسمه بين أصحابه. فدل هذا على أن المحرم يأكل من لحم الصيد الذي لم يصد من أجله. ثم إنهم مشوا بعد ذلك وجدوا يعني ظبيا،
نعم، إذا ظبي حاقف
يعني منثني في ظل شجرة أو ظل شيء، فقال أمر واحد من أصحابه أن يعني يبقى عنده حتى لا يأتيه أحد يعني يأخذه من أصحابه يعني يظنون أنه سائر حتى تجاوزوه. فالأول هذا مثل الأول، لأن الأول صاحبه جاء وأعطاهم إياه، وأما هذا فلم يعرفوا صاحبه فتركوه يعني حتى ليحصله صاحبه إذا جاء يبحث عنه. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح يعني متصل إسناد، وقد جاء في سنن النسائي أيضا بهذا الإسناد الصحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، ثم قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة لما جاء من البحرين مر بالربدة وإذا فيه ناس يعني محلون ومعهم يعني صيد يعني يأكلونه، فيعني فالجماعة المحرمون يعني سألوا أبا هريرة يعني هل يأكلون، فأمرهم بأن يأكلوا لأنه شيء ما صيد لهم. فلما يعني جاء إلى مدينة ورأى عمر الخطاب وكان شك في فتواه، فسأل عمر رضي الله عنه فقال: بما أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم بأكله. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك يعني لو أفتيتهم بغير ذلك لا
لفعلت بك.
لفعلت بك يعني يتوعده يعني أنه يعني يمنعهم من شيء يعني حلال، وأنه يحول بينهم وبين يعني شيء حلال. هذا يعني يدلنا على أن ما صاده المحل أو الحلال ولم يصده من أجل المحرمين فإن للمحرمين أن يأكلوا منه. نعم. وهذا الحديث وهذا الأثر موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فافتاهم بأكله. قال: ثم إني قدمت المدينة على عمر الخطاب فسألت عن ذلك فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة وعن عمر، وهو مثل الذي قبله، هو مثل الذي قبله. نعم. وهو موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب المحرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه. قال: فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نسرة حوت ينثره في كل عام مرتين.
ثم ذكر هذا الأثر الذي كان فيه أن جماعة جاءوا يعني معهم كعب الأحبار وأنهم وجدوا لحم صيد وأنهم يعني أمرهم بأن يأكلوا يعني يأكلوا منه الذي هو كعب الأحبار، ولما جاءوا إلى عمر يعني سأل يعني فقال أنه هو الذي أفتاهم بذلك فأمره عليهم، يعني معناه أنه عنده فقه وأنه صاحب فقه فقدمه أولاه الإمارة لما عنده من الفهم والمعرفة. ثم إنهم بعد ذلك لقوا يعني رجل الجراد يعني مجموعة من الجراد فقال لهم أن يأكلوها وقال فلقي عمر وقال: لما؟ قال: لأنها من صيد البحر. قال: وما يديك؟ قال إيش من صيد البحر؟
قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نسرة حوت.
إن هي إلا نسرة حوت يعني أن هذا من البحر وصيد البحر حلال، وصيد البحر حلال يعني كما جاء ذلك في القرآن، وإنما الحرام هو صيد البر، وأما صيد الحل صيد البحر فإنه حلال، يعني سواء حصل يعني حيا أو قد مات فإنه حلال. ولكن يعني هذا الذي قاله كعب الأحبار يعني في هذا الصحيح يعني خلافه، لأن الجراد من صيد البر وليس من صيد البحر، وبدليل أنه لا يعيش إلا في البر، وأنه لو وقع في الماء فإنه يموت، ومعلوم أن صيد البحر يعني يعيش في البحر، وأما هذا لا يعيش إلا في البر، ولو وقع في البحر فإنه يموت. وعلى هذا فإنه يعني صحيح والصواب أنه ليس من صيد البحر الذي هو حلال مطلقا، وإنما هو من صيد البر الذي لا يجوز للإنسان أن يصطاده وهو محرم. نعم.
وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله صيد فإني أكرهه وأنهى عنه، وأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين وجده محرم فابتاعه فلا بأس به.
ثم ذكر هذا عن مالك هو أن الإنسان المحرم إذا وجد صيدا يعني يعترض به الحجاج يعني يكون في طريق الحجاج يعني معروض للبيع عليهم، فقال إن كان هذا الذي فعله صاده من أجل الحجاج ومن أجل أن يبيع على الحجاج فليس لهم يشتروه. وأما إذا كان يعني وجد صيدا يعني يباع وهو لم يعلم أنه صيد للحجاج يعني وليس يعني مما اعترف فيه الحجاج فإنه لا بأس بذلك يشتريه، لأنه شيء يعني حلال، وإنما الممنوع منه ما صاده المحرم أو ما صيده من أجل المحرم. أما الصيد الذي صاده حلال ولم يعرف أنه صاده ليعترض به الحجاج يبيع عليهم، وإنما صاده لنفسه أو صاده ليبيعه ويستفيد منه، فإن هذا لا بأس به. وإنما الممنوع ما كان يعني صيده للحاج ما صاده الحاج أو صيده لأجل الحجاج، هذا هو الذي يمنع منه، وما سوى ذلك فإنه سائر. نعم.
قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده وابتاع فليس عليه أن يدخله ولا بأس أن يجعله عند أهله.
ثم سئل ذكر هذا عن مالك الذي معه صيد يعني قبل أن يحرم، يعني كان صاده قبل أن يحرم وملكه قبل أن يحرم، ليس له أن يطلق إذا أحرم، ليس لأنه ما صاده وهو محرم، وإنما صاده قبل أن يحرم، لكن لا يقتله ولا يتولى قتله، وإنما يجعله عند أهله، يعني معنى ذلك أنه ملكه ويتصرف فيه يعني كيف يشاء، إلا أنه لا يقتله ولا يباشر قتله. نعم.
قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده.
وذكر هذا الأثر عن مالك هو أن الحيتان التي توجد في البحر أو توجد في الأنهار أو توجد في الأحواض فإنه للإنسان أن يصطاده، لأن هذا قال صيد البحر، لأن السمك لا يعيش إلا في الماء، يعني فسواء كان في بحر اللي هو البحر المالح أو في نهر يعني حلو أو كان في أحواض يعني يربى فيها، يعني فإن اصطياده سائغ وجائز ولا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.